سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إذن من ذكر الأدلة الخاصة. القسم الأول الأدلة الخاصة على الاجتزاء للوقوف في عرفة مع العامة وعدم الحاجة لا إلى الاحتياط للوقوف الاضطراري ولا تكرار الوقوف، نعم احتياطا لمن يتمكن من ذلك من دون حرج ولا مشقة ولا عسر ولا تقية، ولا بأس الاحتياط حسن، لكن ليس تكليفا عاما ندعو كل الحجاج إلى أن يؤدوا هذا الوقوف الثاني. هذا مقتضى الأدلة، كانت سبعة، يمكن أقواها المعتمد لدى القائلين بالإجزاء هو السيرة القطعية، السيرة القطعية من فعل المعصومين سلام الله عليهم وشيعتهم. وهذا نستطيع أن نضيف رواية، يعني هذا الاعتماد على السيرة لدى الشيعة لدى الأئمة، هذا نمط من الاستدلال، هاي الرواية تفيدكم وإن كان ليست في أبحاث الحج، لكنه أيضا يعني الأئمة عليهم السلام طالبوا شيعة بأن يفقموا. يمكن تذكرون بعض الروايات لما رواية بالجارود وغيرها، لما يسأل أن أصحابنا بعضهم يضحي بعضهم لا يضحي، قال الفطر يوم يفطر الناس، قلنا لحن الكلام تشير إلى انتعاض من قبل الإمام أنه مكتو، يعني مش قد نحكي وياكم مش قد نقول لكم، الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس. فوجدت رواية في كتاب المكاسب المحرمة، وهي أيضا تنفع في أن الأئمة كانوا يريدون شيعتهم أن يفهموا هذا لحن الخطاب. لما الرواية صحيحة معتبرة عن الوليد بن صبيح يقول دخلت ما معنى على أبي عبد الله عليه السلام وكان زرارة خارجا للتو، فالإمام بادرني قال لي أما ترى زرار يسألني عن الدخول في أعمال السلطة هل يجوز أو لا، متى كان الشيعة يسألون عن الدخول في أعمال السلطة، إنما كانوا يسألون نعم إذا زرنا واحد يعمل عند السلطة يحل لنا أن نأكل في داره أو لا، إذا أعطانا هدية رجل يعمل لدى السلطة نقبل الهدية أم لا. متى كانت الشيعة تسأل عن ولاية الأعمال للظلمة؟ واحد خلي خط جوائي، إن سيرة موجودة قطعية الأئمة عليهم السلام وشيعتهم، هاي في الوسائل في أبواب المكاسب المحرمة. صار جزء أنا كاتبه هنا بس ما أدري، يرى الجزء 17 صفحة 187 من الوسائل. لاحظ إذا متى كانت الشيعة تسأل عن الوقوف الاضطراري وغيره، ما أنتوا عشرات السنين ومئات السنين نشوفون نقف نحن مع العامة ومع الناس. إذا هاي الأدلة الخاصة انتهت، إن شاء الله ندخل في القسم الثاني وهي الأدلة العامة، حيث تجري في المسألة عدة قواعد عامة نذكرها في وجوه. الوجه الأول نفي العسر والحرج الذي دل عليه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإنها تدل على أن الله تعالى لم يضمن هذا الدين على مستوى التشريع أحكاما تسبب حرجا وعسرا على المكلفين، كما ربما في بعض الروايات عن الأمم السابقة أنه كان إذا تنجس لهم عضو مثلا أو شيء من جلد قرضوه بالمقارير، حكم حرجي فيه عسر ومشقة لم يكلفهم الله تعالى. أو الحكم المذكور في القرآن إذا أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم، حكم حرجي هذا فيه عسر، لا من تاب تاب الله عليه. إذن علينا هسه أن نلاحظ أن نلتفت إلى أن نفي العسر نفي الحرج يلحظ على مستويين، على مستوى التشريع لا يوجد تشريع فيه عسر وحرج ومشقة، هذا ذكرنا، وإذا حصل هذا المستوى الثاني لازم نلحظ في تطبيق هذه القاعدة، وإذا حصل شيء منها من العسر والحرج والمشقة على مستوى التطبيق بسبب امتثال الأحكام الحرجية كوظيفة أولية، فإن الوظيفة الثانوية المجعولة هي سقوط هذا الحكم الحرجي والمسبب للعسر. إذن هاي مختصر مفيد في قاعدة العسر والحرج، ربما لم تذكر بوضوح كما بيدا، يعني البحوث الخزوية ليست بمنهجية ربما واضحة، فلازم نلتفت على أن قاعدة العسر والحرج فيها مستويان من التطبيق، فيها مساحتان. المساحة الأولى في أصل التشريع، لا يوجد تشريع لحكم عسري حرجي فيه مشقة كالأمثلة الآن التي ذكرناه بعض، وقد يكون الحكم في مستوى التشريع ليس حرجيا ولا مشقة، فالوظيفة الأولية لا يوجد فيها مشكلة، لكنه عند التطبيق افترض الوضوء في ماء بارد 16 تحت الصفر، إذا أتوضى صد مشق تفطر إذا يطلع دم فحرج ومشق ابتلي. شوف إذن هو نفس الوضوء بالماء ماكو مشكلة به، لكن عند التطبيق تكون مشكلة، فإذن تسقط الوظيفة الأولية وينتقل الوظيفة الثانوية. فنفي العسر والحرج إذن كنا نلحظ على مستويين، مستوى التشريع كالأمثلة التي ذكرنا على مستوى التوبة، اقتلوا أنفسكم كما تذكر الروايات، والحمد لله أن الله تعالى أسقط عنا مثل هذه الأحكام، أو نقرض الجزء من الجلد إذا تنجس، نعم موجود عندنا هذا. وكذلك من على مستوى التطبيق، قد يكون أصل التشريع ما في مشكلة، لكنه عند التطبيق لبعض الناس يكون في الحلق في الحج، من كان في رأسه مثل أذى يستطيع أن يفك، هو نفس التشريع ما في إشكال، الصوم ما في إشكال، لكن أكو إنسان مريض، أكو إنسان يسبب له هذا. إذن هذا المستوى الثاني واضح الآن. وقد استدل الأئمة عليهم السلام بهذه الآيات في روايات عديدة لإسقاط الأحكام الحرجية، كما في رواية الكافي والتهذيب والاستفسار بالإسناد عن عبد الأعلى مولى آل سام قال، هذا في الوسائل الجزء الأول 464، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ يعني كيف أصنع بالوضوء؟ يعني ما أقدر أتوضأ على الإصبع، هذه الماء ما أقدر أشيل المرارة. قال عليه السلام: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه على المرارة، امسح، ليس عليك حرج أن تفل المرارة وتبلل المكان بالماء. ماذا لأم سلام الله عليه استدلوا بهذه القاعدة في نفي الأحكام، هذا طبعا المستوى الثاني، نفي عند التطبيق، ولا أصل الحكم وما كان به إشكال وهو الوضوء بالماء. هذا إذن كلام عام مختصر مفروض يبحث فيه هناك بالمفصل بالقرآن. وتطبيق القاعدة في المقام أن الحرج على القول بعدم الإجزاء، كلامنا بنسبة الإجزاء، لأن عدم الإجزاء يجيب الحرج، يتصور من جهتين: واحد، تكليف الحاج بالاحتياط والوقوف مرة ثانية في عرفة مما قد يسبب له إهانة وتحقيرا وطردا من السلطات، خصوصا مع توجه كل الشيعة للإتيان به. هذا المورد الأول المتصور للحرج، أن تكلفني بأن أتي باليوم التالي أيضا أقيم، وما تقبل السلطات، شرطة موجودة تهين الحاج يأتي في غير الوقت وتطرده وتسبب له أذى ومشاكل. فإذا هذا المورد الأول المتصور للحرج، أنك إذا تقول لي وقوفك مع العامة غير مجزي، عليك أن تأتي بوقوف ثاني إما اضطراري أو اختياري في اليوم الصحيح، هذا يسبب لي حرج، السلطات ما تسمح بذلك. هذا إيه؟ مورد الأول، الصورة الأولى للحرج. ثانيا، الصورة الثانية للحرج، إعادة الحج في السنة القادمة إذا لم يتمكن من الوقوف في اليوم التالي او الاتيان بالوقوف الاضطراري على الاقل. هذا المورد الثاني ايضا صورة ثانية للحرج. يقول لي زين ما تقدر تجيب وقوف اضطراري ولا تقدر تقف وقوفا اختياريا في اليوم المعتبر شرعا، خلاص حل بعمرة مفردة وجيب الحج السنة الثانية، هذا ايضا عسر وحرج. وفي هذه الاعادة ما لا يخفى من المشقة والضيق والعسر، وقد يحصل الاختلاف في شهر ذي الحجة في السنة القادمة أيضا فيطالب بالإعادة في الثالثة وهكذا. وحينئذ هذا لازم كلامكم ينبغي أن يعد في شرائط تحقق الاستطاعة اتحاد الموقف أيضا، وهذا مستنكر كما يقول سيد السبزواري في مهذب الأحكام. أيضا نقول ظل العيد كل سنة كل سنة إلى أن يطلع مطابق، سأذكر أيضا من شروط الاستطاعة أن يكون رأس الشهر متطابق مع العامة، وهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذن أصبحت صورتان هناك موردان لتصور الحرج في هذه المسألة. تارة لما تكلفني تقول لي ما يجزي هذا الوقوف يا القائل بعدم الإجزاء، فعليك بوقوف اضطراري أو اختياري في اليوم التالي، ما تقبل به السلطات ولا الشرطة. خذ قل لي زي الله عندك ما تقدر تجيب الحج السنة الجاية، وهذه أيضا عسر ومشقة، ما يمكن الإتيان به خصوص في أزمنتنا الحاضرة. إذا الآن أخذنا فكرة مختصرة لكنها إن شاء الله وافية عن القاعدة وتصويرها في المقام. وقد استدل صاحب الجواهر قدس سره بهذا الوجه على الإجزاء، قال لم يذكر صاحب الجواهر لا سيرة قطعية ولا رواية ابن جارود ولا غيره، وإنما دليله كان هذه القاعدة. قال قدس سره في الجواهر: ولا يبعد القول بالإجزاء هنا للحرج واحتمال مثله في القضاء، من التصويرين اللي ذكرناهن للحرج. إذن هذا هو كان دليل صاحب الجواهر. ويكون المورد إذن على هذا التقريب وكون هذا مصداق لجريان قاعدة الحرج، يكون المورد نظير المسح على المرارة في الوضوء، كيف سقط عنه المسح على البشرة واجتزأ بالمسح على المرارة، أو الجلوس في الصلاة إذا لم يتمكن من القيام، المحكم موجود للفقه إنه كذلك يسقط عنه القيام يكتفي بالجلوس، ويجزئه هذا الوضوء وتجزئه هذه الصلاة، ليس كذلك؟ هذه مثله وقف ما يقدر هذا الوقوف في الوقت الشرعي لا اختياري ولا اضطراري، يجتزئ بهذا الوقوف مع العامة. إذن ويجزئه الوضوء والصلاة، فكذلك من لم يتمكن من الوقوف المعتبر شرعا يجزئه ما تيسر من الوقوف مع العامة. هذا مورد نظير تلك الموارد بالفقه، ليس جديدا. لما من يستطيع الصلاة من قيام، نعم نحن نسلم معكم، لكن هذا لا يستطيع أن يصلي من قيام، تقولون يصلي من جلوس وتجزئه هذه الصلاة. وليتوضا نحن ومعكم متفقون على ان الوضوء وغسل البشر، لكن اخو هذا يؤذيه الماء، تقولون على المراره ينسى، هذا مثل وقوف مع القوم يقدر، لكن في غير ذلك ما يقدر، يجتزئ بذلك. اذا كانه انتهى الان الاستدلال وانتهى تطبيق القاعد كبرى واضحه وصغرى واضحه وجميع الامور مسلمه. هل يكتفي القائل بعدم الإجزاء بهذا الطرح أم عنده إشكالات؟ لا طبعا عنده إشكالات. من هو المستشكل؟ سيد الشهرودي قدس سره في تقريراته، يعني كنت أظن في الدروس السابقة على أنها يعني هذه الإشكال والاستدلال هي من عندياتي، لكن ظهر أنها مناقشة مع الرسالة اللي ذكرناها في أول درس للشيخ عبد النبي العراقي تلميذ ابو الحسن الاصفهاني اللي ألف رسالة في إجزاء الوقوف في عرفة. ف فهذا الذي يتحدث عن نسيج الشارودي يستدل بالإجماع للإجزاء ويرد عليه، والآن يريد يرد هذه مناقشة ورد على تلك، وإن لم يذكر طبعا هو فيها، لكن ظاهر المطابقة بين، فإذا أصل المطالب هي لتلك الرسالة اللي اسمها إرشاد العامة إلى إعلام العامة في صحة الحج مع العامة، هذا عنوان الرسالة، فهو يعني يأخذ منها مطالب القول بالإجزاء وأدلتهم ويرد عليها. فهذه المناقشات إذن لما ذكرنا بالدرس السابق الإجماع قلنا جزاه الله خير لفت نظرنا إلى وجه نحن لم نكن يعني نريد أن نستدل به، فظاهر أنه ينقلها من تلك الرسالة. إذن ما هو إشكال هذا الدليل الذي استدل به عبد النبي العراقي على الإجزاء؟ إن قلت خلنا نصوغه بشكل إشكالي من سيد الشهرودي قدس سره، هذا في تقريراته المجلد الثالث 337، إن قلت والقائل هو سيد الشهرودي إن مقتضى قاعدة انتفاء الكل بانتفاء جزئه والمقيد بانتفاء قيده عند حصول الافتراق إلى ترك جزء أو قيد من واجب ارتباطي سقوط المركب رأسا، لا سقوط ذلك الجزء أو القيد فقط. فهذه النتيجة اللي طبقت بها قاعدة الأسر والحراج هذه ليست صحيحة، هذا التطبيق ليس صحيح. سلمنا معكم يوجد عسر وحرج بالوقوف مع القوم يوم التاسع الشرعي الحقيقي، وعند أن المقيد ينتفي عند انتفاء قيده والمركب ينتفي عند انتفاء جزئه، فالوقوف في عرفة مشروط مقيد بكونه يوم التاسع من ذي الحجة، وهذا التاسع مالت القوم ليس تاسعا، هذا ثامن، وتقولون أنه عسر وحرج ومشقة أن نقف يوم التاسع، وخلص فانتفى هذا الجزء من المركب، انتفى المركب كله ويسقط الوقوف في عرفة من الحج أصلا، ما هذه النتيجة اللي خرجتم بها أنه يقف في يوم الثامن، المفروض أن تاسع القوم هو الثامن، هذه ليست نتيجة لتطبيق قاعدة العسر والحرج. هذا إشكال إذن السيد الشهرودي، هذا التطبيق ليس صحيح للقاعدة، انتفى الوقوف يوم التاسع هو مشروط الوقوف يوم في عرفة أن يكون يوم التاسع، تقول يتعذر الوقوف يوم التاسع، هذا بديله ليس الوقوف يوم الثامن، هذا كلام لا معنى له، هذا نتيجته سقوط الوقوف في عرفة أصلا، لأن المركب يسقط بسقوط جزئه والمقيد ينتفي بانتفاء قيده. هذا بعض التطبيق لقاعدة الحرج. كنا على مستوى ما قرأنا رواية عبد الأعلى والمرارة والإمام لما ما تمكن من غسل البشرة مباشرة الرضوة بأن يمسح على المرارة، يعني أنا ما جبنا شيء من جيبنا، وملتفت لذلك قال نعم، كلام له ما زال، نعم ثبت خلاف مقتضى هذه القاعدة في باب الصلاة، أي قاعدة؟ قاعدة انتفاء المركب عند انتفاء جزئه والمشروط عند انتفاء شرطه. زين قلنا الآن عندنا هاك، شوف لما تعذر عليه القيام جاز له أن يصلي من جلوس، لما تعذر عليه غسل البشرة مباشرة جاز على المرارة وعلى الجبيرة، شنو هذا؟ مو جديد هذا، قام معنا ثبت خلاف مقتضى هذه القاعدة في باب الصلاة بالنصوص الخاصة، مثل نص عبد الأعلى أو نص الموجود أنه من لم يتمكن من الصلاة من قيام يصلي من جلوس، هذه نصوص خاصة مو تطبيق لقاعدة الحرج، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه الوقوف في عرفة حتى تجتزئوا بالوقوف مع القوم لعدم قطع بالمناط، من جوز لكم أن تتوسعوا من هذا المثال الوضوء والمسح على المرارة أو الصلاة من جلوس بدل القيام، تجون توسعوا إلى قضية الوقوف يوم الثامن بدل التاسع، إجابة هاي على هاي، شنو وجه المناط المتحدة، هو ما يقول وقوف مع العامة، يقول أنا ضعفني الوقوف مع العامة. أنت قل لي وقوف يوم الثامن، تجعل الوقوف يوم الثامن بديلا عن الوقوف يوم التاسع، هذا شنو؟ ما له علاقة بهذه الموارد والتطبيقات، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه لعدم قطع بالمناط، ولا يقطع بالعكس يعني، ولا عموم لفظي يقتضي ذلك. ممكن أن تدعي لا، إذا لا تستطيع أن تعمم مناط الوضوء والصلاة إلى الحج، ولا عندك فد عموم يقول أنه بل هذا الوقوف يمكن أن يكون بدل ذلك، ولا عموم لفظي يقتضي ذلك، فلا بد من العمل بما يقتضيه القاعدة المزبورة. وماذا تقتضي؟ الوقوف، سقوط الوقوف بالكلية لانتفاء شرطه وجزئه. لو تقدر تقف وقوف كامل يوم التاسع في عرفة، لما تقدر توقف خلاص يسقط عنك الوقوف. أو ما قاله تأتي السنة القادمة لعل التاريخ متطابق وتقف وقوفا صحيح. إذن فلا بد من العمل بما تقتضيه القاعدة المزبورة، والالتزام بفوات الحاج بترك الوقوف اضطرارا، يعني عيد جديد، بل لا حاجة إلى إعمال هذه القاعدة فيما نحن فيه. ما صمم مورد لتطبيق القاعدة، ما أنا وجه تطبيقها، لأن نفس أخبار الباب على ركنية الوقوف المقتضية لبطلان الحاج بفوات الوقوفين ولو اضطرارا. يعني الآن خذ المقتضى القاعدة، ما قاعدة نفي الأصل والحرج تقتضي البطلان، لأنه أنت المركب ينتفي بانتفاء جزئه، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. الآن شرط الوقوف أن يكون يوم التاسع، تعذر عليك أن تأتي به يوم التاسع، وما له معنى الوقوف يوم الثامن، خلص الوقوف هذا صار باطل للقاعدة. قال لا أكثر من ذلك، ما نحتاج إلى القاعدة، نرجع إلى هي أحكام الحج. الحج يقول الحج عرفة، لا حج بدون الوقوف بعرفة، ما تمكنت من أداء الوقوف بعرفة بالوجه الصحيح بطل حجك. فبطلان الحج ما يحتاج إلى أن نطبق هذه القاعدة اللي ذكرناها، لا أصل هي عمومات الدالة على أن لا حج بلا عرفة، والآن أنت ما تمكنت أن تأتي بالوقوف فبطل حجك. فإذا بطلان الحج هما إما أن تقول أنه هو مقتضى العمومات في أحكام الحج، أو أنه مقتضى هذه القاعدة وهو انتفاء المركب عند انتفاء جزئي. إذن وهكذا يتعمق البحث وتستمر المناقشة. هذا إذن إشكاله، إشكال القائل لعدم الإجزاء. لماذا نجيبه؟ قلت أولا أن هذا الإشكال يرد لو كان الغرض من تطبيق القاعدة إثبات بدلية الوقوف مع العامة عن الوقوف الشرعي، ولكن الغرض من تطبيق القاعدة نفي وجود الوقوف ثانيا في الوقت الشرعي. جيدا، محتاج بعد ثانيا وثالثا، قلت أولا يعني عندك ثانيا وربما ثالثا، لا هذا أولا كافي. هذا إشكالك يا سيد الشهرودي، يرد علينا القائلين بالإجزاء، إلى الآن نحن قائلين بالإجزاء، ما ندري بعدنا ما انتهينا إن شاء الله تعالى. لو كنت أريد أثبت بتطبيق قاعدة الحرج أن الوقوف مع العامة بديل مجزم عن الوقوف الشرعي، تقدر تقول لي أن القاعدة لا تقتضي ذلك، بينما ماذا أستدل بقاعدة نفي الرأس والحرج على هذا المعنى؟ أنا دا أستدل على إسقاط وجوب الوقوف الثاني اللي طالبني أنت به، وتكفي قاعدة نفي العسر والحرج لإسقاط هذا الوجوب. هذا اللي داري، خلينا نوضح ماذا نريد نحن. وأحيانا طبعا عدم وضوح مرادك يؤدي إلى الإشكال عليك. يعني ما اريد اثبت هذه البدنيه الان حتى تقولي لا تصلح هذه القاعده للاستدلال على البدنيه، لا، انا اريد اثبت بقاعده نفي الراس سقوط هذا الوجود للوقوف الثاني الاضطراري او الاختياري او الاعاده. هذا فيه اصل وحرف، وانا على كلامك بقول هذا يسقط بالكليه من اصل وين هيك بهذه القاعده. هو انا اقول هذا الوجود كله يسقط، خلص هنكون دقيقين. اما الوقوف مع العامه فهو قطعي الوجود والمشروعيه بالسيره القطعيه للائمه المعصومين عليهم السلام، فلا يرد الاشكال، بل نحن مع المستشكل في سقوط الوجوب، لكن لا وجوب اصل الوقوف بل الوقوف الثاني. إذن هذا الفرق. يمكن لي أيها المستشكل حضرتك ما فهمت ما أريد، أو أنا خانني التعبير وما بينت. لو كنت هذا مطلبي أنا بقاعدة نفي الأسرة أحرج، أريد أقول أن قاعدة نفي الأسرة تقتضي أن نوجب ونلزم الحجاج بالوقوف مع العامة بدل، لا مو هذا مطلبي. أنا عندي متيقن أن الوقوف مع العامة هذا علي أن أتي به، وكلامي هل يجب علي أن أتي به وقوف ثاني ولا؟ فهذا كلامك تقوله جدا صحيح، وأنا ملتزم بأنه يسقط وجوب هذا الوقوف الثاني من أصله. أما الوقوف مع العامة هذا متفقين عليه، ما نستنكر. إذن هذا أولا. ثانيا، قاعدة الميسور لا يترك بالمعسور، فالوقوف مع العامة ميسور، والوقوف في الوقت الشرعي معسور، والميسور لا يترك بالمعسور، أي أن المعسور لا يبرر ترك الميسور، وهي طبعا قاعدة وإن لم تثبت على الإطلاق، هل أنا أدعيها مطلقا، إلا أن المقام من القدر المتيقن لجريانها للقطع بوقوف الأئمة عليهم السلام مع العامة. هذا الميسور ثابت، مو أنا أجيب بدل على المعسور حتى تقول لي القاعدة شنو هذا. فالعمل الميسور ثابت، وسيأتي مزيد من التفصيل إن شاء الله، لأن هذا يصلح أن يكون وجها مستقلا هنا في القواعد العامة، هذا غير قاعدتنا في الأسي والحرج. الميسور لا يترك، هذا وجه مستقل، لكن الآن هنا بهالمقدار رد الرد علي يقول أنه شلون انتقلتوا أنتوا إلى الوقوف مع العامة بديلا عن نقول لك قاعدة الميسور لا يترك المعسور. احنا لما اتفقنا نحن وأنت على سقوط المعسور لأن فيه حرج وعسر ومشقة، تأتي حينئذ قاعدة أخرى وهي الميسور لا يترك المعسور، فتوجب علينا البديل وهو الوقوف مع العامة. لكن قلنا هذا يصلح أن يكون وجها مستقلا ناهل مقدارها. إذن هذا الرد الثاني على السيد الشارودي. ثالثا، دلالة رواية عبد الأعلى مولى آل سام على الاجتزاء بإتيان الممكن. عبارة الإمام ماذا كانت؟ قرأناها الآن، إن هذا وأشباهه يعرف، فقضية الانتقال إلى البديل المتيسر هذا تقتضيه رواية عبد الأعلى. الإمام ما طبقها فقط على وضوء الجبيرة حتى تأتي وأنت وتقول ما هو المناط المتحد بينهما حتى تعمم، لمو الإمام أعطى القاعدة في كلامه، قال يعرف هذا وأشباهه، يعني أشبهه يعني كل ما فيه عسر وحرج ومشقة من قول الله عز وجل إلى آخر الآية الكريمة. فهو الإمام إذن أرشدنا في رواية عبد الأعلى على أن ننتقل إلى البديل المتيسر الممكن لما يتعسر علينا الوظيفة الأصلية الأولية. فهذه إذن وجه الثالث. ثالثا، إذن دلالة رواية عبد الأعلى مولى آل سام على الاجتزاء بإتيان ممكن، فإن الإمام عليه السلام أمر بالمسح على البديل الأقرب المتيسر وهي المرارة إذا تعذرت إزالتها وإيصال الماء. الإمام علم الانتقال للبديل المتيسر بالوضوء بالمقال، يعرف هذا وأشباهه. فالانتقال إذن بمقتضى قاعدة نفي العسر والحرج إلى البديل، هذا هو الرد الثالث الذي استفدناه من رواية عبد الأعلى. والإمام عليه السلام أعطى قاعدة عامة بقوله هذا وأشباهه، أي كل موارد نفي العسر والحرج يعرف من كتاب الله عز وجل. وفي المقام إذا تعذر الوقوف في الوقت الشرعي ينتقل إلى البديل الأقرب المتيسر وهو الوقوف مع العامة. هذا هو الرد الثالث، لأنه نحن أخذنا هذا التوجيه من رواية عبد الأعلى، لأن الإمام أعطى قاعدة عامة فيها، قال يعرف هذا وأشبهه، أي كل موارد العسر والحرج ننتقل إلى المتيسر البديل. عندك إشكال؟ ما رأيك بهذه الردود الثلاثة؟ قال خلينا السهم الأخير إن شغل بها هذا، احنا نتبرع يعني نيابة عنه. لا هو ذكر ذلك إشكالا وخلص. وأشكل على الاستدلال بالرواية من جهتين، أولاهما من ناحية السند، طبعا ثانيهما من ناحية الدلالة. خلينا مع السند الآن بس حتى تترتب خارطة البحر، إذا صار تشقيق شوي عندنا الآن بالكلام إلى التفاصيل شوي تربكنا. الآن نحن في الرد الثالث على سيد الشهرودي اللي قال أنه هذا مو تطبيق للقاعدة، تطبيق القاعدة إذا ما تمكنت من الوقوف يوم التاسع مو تقف يوم الثامن، أصلا الوقوف يسقط. ردينا ثلاث ردود، ثالثها كان أن رواية عبد الأعلى قالت انتقل إلى البديل المتيسر. قال عندي إشكال على رواية عبد الأعلى من جهتين، أولاهما جهة السند، ثانيهما جهة الدلالة. خو جهة السند وين إشكالك؟ أولاهما من ناحية السند، فقد وصفها السيد الخوئي قدس سره بأنها ضعيفة السند في المجلد السادس 145 في أحكام الجبائر، طبعا هناك تناقش. لما خرج سنده نشوف لماذا وصفها السيد الخوئي بضعيفة السند، وين مشكلتها؟ لم نجد مشكلة في سندها إلا نفس عبد الأعلى، نفس مولى آل سعد، وليس في سندها إشكال إلا من جهة عبد الأعلى، فإن عنوان عبد الأعلى مولى آل سام بهذا العنوان، عبد الأعلى مولى آل سام الوارد في هذه الرواية لم يرد فيه توثيقه، خلص باطل سندنا الرواية عبد الأعلى، وانتفى ردك على السيد الشهرودي. عندك محاولة؟ قلنا لا. نعم نعم، قيلت عدة وجوه لتوثيقه، توثيق عبد الأعلى واحد، هذا الواحد إذن من أي تسلسل؟ هاي ومن أولاهما، ومن مناقشة السند نريد أن نصحح أو نوثق عبد الأعلى حتى تتم عندنا رواية عبد الأعلى. واحد إذن رواية ابن أبي عمير عنه، استفدنا من بعض المتتبعين حقيقة في هذه يعني في التقاط هذه الموارد، لا أدعي أنني يعني فتشت عن هذه الموارد ووجدتها، استفدنا إن الرواية ابن أبي كما في علل الشرائع مجلد الأول 85 توجد رواية ابن أبي عمر عن عبد الأعلى مولى آل سام بهذا العنوان، إذن خواهي صغرى، فيكون مشمولا بكبرى توثيق من يروي عنه ابن أبي عمير. ما رأيك بهذا الوجه للتوثيق؟ توثيق عبد الأعلى مولى آل سام، وأجيب به ألف عن بالنسبة لي أرقم هنا، شوف أولاهما، ولما أدخل بترقيم جزئي أقول أولا ثانيا، ولما أدخل بترقيم جزئي أكتب واحد اثنين، ولما بعد أدخل ألف باء حتى لا بالنسبة هنا الترقيم واضح، أسألكم إن شاء الله يكون واضح. إذن الآن السبيل الأول، الطريقة الأولى للتوثيق عبد الله على رواية ابن أبي عمر، وهو لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة الكبرى التي قيلت، ما رأيك به؟ وعندنا مورد في علل الشرايع الجزء الأول 85 رأي ابن أبي عمر عن عبد الأعلى مولى ألسى بعد شتري، وأجيب به ألف عدم تنامية الكبرى عند البعض مطلقا أصلا ما يقول به جملة وتفصيلا أو في غير المراسيل، وهذه مسند، هذا احنا الثاني مبنانا أنه فقط المراسيل ابن أبي عمير موثق، أما مسانيده لا، كنت باوع بالسند وتشوف، وهذه من المسانيد بيذكر ابن أبي عمير عن عبد الأعلى، فأنت بعدين مكشوف عبد الأعلى ما هو درجته من الوثاق. إذن هاي الكبرى متفي، وهذا السبيل إلى توثيق عبد الأعلى ما في. إذن هاي ألف الرد على هذا الوجه لتوثيق. باء احتمال سقوط واسطة بينهما، صح الرواية موجودة بعد الشرائع ابن أبي عمر عن عبد الأعلى، لكن شو اللي قلنا ابن محبوب عن مؤمن الطاق وابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي في مباحثنا السابقة، بحسب الطبقات ما يروي ابن أبي عمر عن عبد الأعلى مولى آل سام، فنحتمل وجود واسطة سقطت هنا بينهما، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. فمن يروي ابن أبي عمر مباشرة عبد الأعلى بحسب ترتيب طبقاتهم بالرواية؟ باء احتمال سقوط واسطة بينهما بلحاظ طبقتهما في الحديث، فإن الراويين عن عبد الأعلى أسبق طبقة من ابن أبي عمير. هذا مجرد احتمال، حتى تقول لأخوانا لا نبني على كل احتمال، لا يسلم لنا شأن علينا، المفروض نأخذ بالظاهر الموجود الأصل، أو لا شيء تتعبر الأصل عدم سقوط واسطة أو شيء، طبعا لأنه هذا إن كان متعمد خو تدنيس من الراوي والمفروض ثقة لا يدلسه، فإذا مجرد احتمال ممكن الردة، بس لا، ويشهد له، يشهد لوجود الواسطة بين ابن أبي عمر وعبد الأعلى، ويشهد له وجود واسطة بينهما في بعض الروايات كعلي بن أبي حمزة كما في معاني الأخبار 349، رواية في معاني الأخبار 349 ابن أبي عمير يروي بواسطة علي بن أبي حمزة عن عبد الأعلى مولى آل سام. إذن هذا الاحتمال وارد وله شواهد، إذن أن ابن أبي عمير يروي بواسطة عن عبد الأعلى. إذن الآن هذان ردان على هذا الوجه الأول، طريق الأول لتوثيق عبد الأعلى، هنا هم إضافة لا بأس، ونفس الإشكال يأتي في رواية صفوان عنه، أيضا صفوان له رواية عنه، فيحتمل وجود الواسطة بينهما، أيضا توجد رواية صفوان عن عبد الأعلى، وأن يمكن تطبق الكبرى لأن صفوان، وأيضا نفس الإشكال يأتي، صفوان أيضا طبقته لا تلائم الرواية عن ابن أبي عمير، وأيضا شاهد موجود هنا، فيحتمل وجود الواسطة كابن مسكان كما في التهذيب جزء العاشر من 87، أيضا مورد صفوان عن ابن مسكان عن عبد الأعلى، فهذا نرجح هذا الاحتمال أن صفوان وابن أبي عمير لم يرويا مباشرة عن عبد، فهذه الكبرى لم سلمنا بصحتها لا صغرى لها هنا، لأن ابن أبي عمير لم يروي وصفها لم يرويا مباشرة عن عبد الأعلى بحسب ما أفاد بعض المتتبعين، لابد بشيء بالجهود، هاي الموارد ما لأن ما أدعي أني أنا بالباحث ولقيتها هاي كلها. إذن الآن كلامنا في الناحية الأولى من الإشكال عن رواية أبي عبد الأعلى هي سندها، وسندها أن عبد الأعلى لم يرد فيه توثيق، هذا شو طرحنا طروحة أولى لتوثيق عبد الأعلى لم تنجح، لا كبرى ولا صغرى، لا كبرى لأنها من المسانيد والمسانيد نحن لا نقول بها، نحن المراسيل نقول أنها، وصغرى لأنه نحتمل وجود رواية بينما واسطة. قدمت روحة ثانية بالله لتوفيق عبد الأعلى ثانيا اثنين يعني هاي رقم اثنين اتحاده مع عبد الأعلى ابن أعين العجمي الذي وثقه الشيخ المفيد في رسالته العددية. إذن هذا سبيل ثاني توثيق بأنه إحنا صح ما عدنا بعنوان عبد الأعلى مولى آل سام ما عدنا توثيق، لكن عدنا توثيق بعنوان عبد الأعلى ابن أعين، ونعتقد أن عبد الأعلى ابن أعين هو عبد الأعلى مولى آل سام. فهنا دعويان إذن عدنا، دعوة الأولى توثيق عبد الأعلى ابن أعين العجمي، هذا خنشوفه صدق هذا الثقة له لا، والدعوة الثانية أن عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى ابن أعين العجمي. دور صار الدعوين علينا أن نثبتها. إذن لكن أصل الأطروحة صارت واضحة الآن أنه هذا العنوان عبد الأعلى مولى آل سام بهالعنوان ما عندي، لكن عندي توثيق بعنوان عبد الأعلى بن أعين العجلي، وهما متحدان هالعنوانان فيثبت توثيق عبد الأعلى مولى آل سام. إذن هذا هو السبب الثاني توثيق اتحاده مع عبد الأعلى بن أعين العجلي الذي وثقه، هاي الدعوة الأولى إذن عندنا إثباتها، الذي وثقه الشيخ المفيد في رسالته العددية ووصفه بأنه من فقهاء أصحاب الصادقين عليهم السلام والذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. هو بالقائمة موجود عبد الأعلى بن أعين، موجود بهذه القائمة اللي وصفها الشيخ المفيد بهذه الأوصاف، فأشتردون زين. أيضا علينا أن نقدم شاهد لأن هذا مجرد احتمال، تقول أسماء كثيرة ما تتطابق يعني بأجزاء منها، شنو كما نلقى واحد عبد الأعلى ونقول هذا هو بن أعين، فجبنا شاهد أولا على هذا الاحتمال على أن عبد الأعلى هو هذا ويستدل على الاتحاد بما ورد في الكافي والتهذيب من رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى ابن أعين مولى آل سام. هو جمعهن العنوانين في الرواية، هو قال عبد الأعلى ابن أعين مولى آل سام، فإذا عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى بن أعين. هذا واضح موضع الشاهد هنا، وهي الرواية في الكافي والتهذيب موجودة بالسند عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد، شوف العنوان حتى نحصل بين قوسين حتى نعرف معنى الشاهد، عبد الأعلى ابن أعين مولى آل سام، عود يقول لك أن عبد الأعلى مولى آل سام هو بن أعين عشته، فهذا تصريح بأن عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى ابن أعين وهو العجمي، عبد الأعلى بن أعين العجمي لذكر العنوانين معا في اسمه. هذا محل الشاهد، علي بن رئاب هو قال عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، يعني عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى بن أعين، فهذا شاهد إذن عن الاتحاد. وزين هذا السام، هذا خلينا نشوف ما هو الاعتراف على هذا الطريق لتوثيقه وأجيبه. وقت غير ألف ما تقدم في الكلام عن أبي الجارود، على كل وقت إن شاء الله لا بس أن تراجعون إن شاء الله ما كتبتموه من هذه الملاحظات حتى نقدر الرد على هذه الوجوه بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.